الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد قائد القوى البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أكد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان، وشدد العميد حيدري على السيطرة التامة للقوات البرية بالتعاون مع حرس الحدود على هذه المنطقة. وأشار حيدر إلى احترام الجانب الإيراني الطرف المقابل إذا ما التزم بالقرارات الدولية، لافتا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار على الحدود المشتركة. من جهة أخرى، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان أيوب كرد عرب عن استئناف التبادل التجاري مع أفغانستان اليوم عند معبر ميلك الحدودي بعد توقف ليوم واحد. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أنه ليس لدى إيران قيودا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية، وهي على اتصال بجميع الدول وستواصل هذه العلاقة بقوة. وفي تصريح له قال وزير الدفاع الإيراني: أننا نقوم بالتصنيع بأنفسنا ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات. أكد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجفي خشرودي المكانة الخاصة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية لطهران، معلنا استمرار المحادثات المفيدة بين البلدين حول القضايا الاقتصادية والسياسية. وشدد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان على الآثار الإيجابية لإعفاء مواطني البلدين من شروط تأشيرة السفر. هذا ومن المقرر يصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية. استقبل الأمين العام لحزب الله في لبنان السماحة السيد حسن نصر الله رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد بيمان جبلي. جاء ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد خليلي، وجرى استعراض المسؤوليات والمهام التي يتحملها محور المقاومة على الصعيد الإعلامي والتحديات الإعلامية والسياسية التي تواجهه وكيفية التعاطي معها كجزء من المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأمريكية. في تركيا يواصل الناخبون التصويت في جولة إعادة حاسمة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو. وافتتحت مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في الساعة 8 صباحا وستغلق في 5 مساء، ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في أكثر من 190 ألف مركز اقتراع. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين، في حين أصيب شاب بالرأس جراء مواجهات اندلعت بمدينة طولكرم بعد اقتحام قوة صهيونية مخيم المدينة. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة معاليا أوديميم في الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وتعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار دون مزيد من التفاصيل. أفادت وسائل أعلام في السودان صباح اليوم بتحريق طائرة لسلاح الجو وأدوية إطلاق نار من مضادات طيران جنوب غرب أم درمان. وشهدت الخرطوم يوم أمس هدوءا نسبيا في ظل هدنة لمدة 7 أيام أدت إلى تقليص القتال بشكل جزئي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 28 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 8 من ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم، وقد تمكن من صناعة الأسطرلاب و عدسات وآلات الرصد، وأدخل عليها تعديلات كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. في في السابع من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، افتتحت الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، ويتخذ مجلس الشورى الإسلامي على عاتقه مسؤولية سن القوانين والإشراف المباشر على عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 290 نائبا يتم انتخابهم عبر استفتاء شعبي عام، وتقسم مقاعد مجلس الشورى على المحافظات وطبقا لعدد سكان هذه المحافظات، كما أن للأقليات الدينية مقاعد في مجلس الشورى الإسلامي، وتعقد جلسات المجلس بصورة علنية ويتم بثها مباشرة عبر الإذاعة، كما تنشر أخبار المجلس في الصحف اليومية. وأخيرا وفي الثامن والعشرين من مايو أيار عام 1940 ميلادي، اجتاحت القوات الألمانية الأراضي البلجيكية وسيطرت عليها بالكامل، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وفي بدايتها. ورغم أن بلجيكا كانت قد أعلنت حيادها في الحرب وعدم تدخلها لصالح أي جهة، إلا أن القوات الألمانية سيطرت على أراضيها بعد مواجهات دامية استمرت 18 يوما بين القوات الألمانية والقوات البلجيكية التي كانت مدعومة من قبل بريطانيا. ومن ثم أعلن الملك البلجيكي ليوبولد الثالث وقف القتال ورمي السلاح، وهو الذي فتح الطريق أمام القوات الألمانية للسيطرة على ذلك البلد. وقد لاقى إعلان الملك البلجيكي ليوبولد اعتراضات شعبية واسعة انتهت بعزله عن الحكم عام 1951. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
متى تأتي لنا من بكم القلب نام ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء يا علي بن مهزياب السليم رغم سني الصغير أنا كعمار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أحبتنا الكرام في لقائنا هذا نتابع بداية فقرة صراع البوتقة تقدمها زميلة شيماء كريم وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عليان الهندي بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم المواطن الفلسطيني بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال سيكون معنا اليوم الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق عبر الهاتف إن شاء الله في الفقرة الثانية من هذا اللقاء بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية تقدمها الزميلة منار وفيها تلقي الضوء على حياة الشاعر هارون هاشم الرشيد ونموذج من أشعاره لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة أيها الأحبة الكرام الفقرة الأولى في هذا اللقاء صراع البوتقة مع زميلة شيماء
صراع البوتقة
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا ومرحبا بحضراتكم دعت المعارضة في كيان الاحتلال إلى استئناف التظاهرات ضد الإجراءات القضائية التي تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذها والتي تأتي بعد مصادقة الكنيست على تمرير الموازنة التي وصفتها المعارضة بأنها الأسوأ والأكثر تدميرا للاقتصاد واحتجت على حصة أحزاب الحريديم منها متهمة نتنياهو بالديكتاتورية الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي
تقود المعارضة الشارعة مجددا لمنع الإجراءات القضائية التي تعمل على تمريرها حكومة بنيامين نتنياهو التظاهرات التي تتوج أسبوعها 21 في شوارع تل أبيب وغيرها من المدن تأتي بدفع أكبر هذه المرة يعززها في ذلك مصادقة الكنيست قبل أيام على الميزانية العامة خاصة مع ارتفاع حصة أحزاب الحريديم منها ميزانية وصفتها المعارضة بأنها الأسوأ والأكثر تدميرا وتقود إلى الهاوية واعتبرت أنها تأتي على حساب الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها غلاء المعيشة تأجيج الشارع المعارض بوجه نتنياهو يأتي بعد تصريحات الأخير في أعقاب المصادقة على الميزانية والتي أكد فيها عودة الإصلاحات القضائية إلى أجندة حكومته وهو ما صب الزيت على نار الغضب لدى قادة المعارضة الذين عقبوا على التصريح مهددين بزلزلة الكيان لوقف الانقلاب القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا بحسب وصفهم. ويرى هؤلاء أنه لن تكون هناك اتفاقات مع الائتلاف الحكومي إلى حين وضع حل للجنة تعيين القضاة يضمن عدم التسييس في هذا الإطار، مع أنهم يؤكدون في المقابل أن الحكومة ستواصل تشريعاتها لإضعاف القضاء مع اتفاق أو بدونه. المحتجون بدورهم يشددون على أن المس بالجهاز القضائي اليوم يعقبه التلاعب بأجهزة أخرى في وقت لاحق، متهمين نتنياهو بأنه يقود الكيان إلى الدكتاتورية. وفي ظل عدم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات التي وصفت بالموضوعية وتجري منذ أشهر بين الطرفين بهدف الوصول إلى تسوية، فإن الشارع يعكس أزمة داخلية حادة وشرخا عميقا بين المكونات في ظل احتجاجات واسعة وغير مسبوقة ووسط حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة والقوى المعارضة لها.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي، نستمع معا.
سيدي عليان، عودة المعارضة مجددا في الكيان للتظاهر ضد الانقلاب القانوني الذي تعمل حكومة نتنياهو على تنفيذه، خصوصا بعد مصادقة الكنيسة على الموازنة التي وصفت بأنها مكلفة واسترضاء للحكومة.
فيما يتعلق أولا في الميزانية، أعتقد أن القطاع الديني المتزمت في إسرائيل يحظى على ميزانيات مرتفعة جدا قياسا مع ما يقدم للمواطن اليهودي في إسرائيل، وهناك نسب يعني تفوق أضعاف مضاعفة مما يحصل عليه هذه الفئة من المتدينين، خاصة الفئة التي تدرس بالمناسبة التوراة، ودراسة التوراة في دولة إسرائيل من يدرس التوراة يعادل الخدمة في الجيش، بمعنى أن هناك ما يعادل عدد الجيش الإسرائيلي متدينين يدرسون التوراة، وهؤلاء يأخذون مرتبات يتكفل بها ميزانية الدولة إضافة إلى الميزانيات الأخرى. فيما يتعلق بالشارع، أعتقد أن الشارع الإسرائيلي والنخب الإسرائيلية بشكل عام لا تثق في بنيامين نتنياهو، وتعتقد أنه شخص لا يملك أي مصداقية منذ أكثر من 20 عاما حتى هذا اليوم، يعني بمعنى منذ بروزه وظهوره على الساحة السياسية، وهناك غضب عارم نتيجة عدم مصداقية بنيامين نتنياهو، وبالتالي عدم المصداقية هذه تدفع باتجاه استمرار المظاهرات ضد بنيامين نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية. وبالتالي رغم أن بنيامين نتنياهو غير جاد حتى هذه الفترة في التقدم أو حتى في التراجع عن الإصلاحات القضائية، إلا أن الشارع الإسرائيلي لا يثق في بنيامين نتنياهو، وبالتالي المظاهرات لم تتوقف أصلا وظلت متواصلة باستثناء العدوان الذي خلال الأيام الذي جرى فيها عدوان على قطاع غزة.
طيب سيدي عليان، هل هناك من خطوات يمكن أن تعتمدها المعارضة لمواجهة التعديلات القضائية؟ ماذا يمكن للمعارضة القيام به غير تحريك الشارع؟ وإلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟
يعني أولا، المعارضة في إسرائيل تختلف عن المعارضات في أو عن أي قوى معارضة في أي دولة في أخرى، وبالتالي لا أعتقد أنها تملك الكثير من الأدوات في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو.
هل يمكن للمعارضة أن تتجه للأمريكيين أو إلى الضغط الخارجي، التواصل مع الأوروبيين في سبيل الضغط على نتنياهو؟
أولا، في هناك مؤسسات للدولة العميقة في إسرائيل، وهي القوى الأساسية المعارضة لبنيامين نتنياهو، وبالمناسبة هذه القوى بالتعاون مع الشارع نجح في وقف هذه الإصلاحات. فيما يتعلق بالشق الذي سألتم به، أعتقد أن الأمريكان والأوروبيين مطلين بشكل أو بآخر ويضغطون باتجاه بإلغاء كلي للإصلاحات القضائية، ولكن أعتقد أنه الدور الأساسي وبنيامين نتنياهو بالمناسبة اتهم المعارضة بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد أنه مؤسسات الدولة هي معركة بالمختصر، هي معركة شرسة جدا بين مؤسسات الدولة العميقة وأحزاب اليمين. من الذي سيحكم إسرائيل في الفترة القادمة؟ أعتقد أنه بنيامين نتنياهو جرب هذه العملية عام 1996 وتم إسقاطه، ولا أعتقد أنه سينجح هذه المرة، خاصة أن المعارضة تأتي من داخل المؤسسة ومن خارجها على شكل مظاهرات.
الأيان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية إعليان الهندي، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزميلة شيماء والزميلة سبيرة الكاشف والزميل حسن نمر معد الفقرة، فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المواطن الفلسطيني بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا عن تصعيد الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين وبخاصة شريحة الأطفال؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق جرائم الاحتلال وتوظيفها في المحافل الدولية؟ نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تحقيقا عن استهداف قوات الاحتلال الخاصة للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر عبر قتلهم، خاصة الأطفال. ونقلت الصحيفة عن خبراء دوليين بأن اقتحام الاحتلال لمدينة جنين في 16 من آذار مارس الماضي يعد انتهاكا للحظر الدولي على عمليات القتل خارج نطاق القانون. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
يكاد لا يمر يوم من دون مشهد لعدوان إسرائيلي على مدن الضفة تعدم فيه قوات الاحتلال وتشكيلاته العسكرية فلسطينيين بالجملة. لينقل صورة المشهد هذه المرة الإعلام الغربي وتحديدا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي قالت إن الاقتحامات تتزايد خلال النهار في ظل الحكومة الأكثر يمينية. هذا الاقتحام الدموي لمدينة جنين استندت إليه الصحيفة في تحقيقها حول استهداف القوات الإسرائيلية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر عبر قتلهم، خاصة الأطفال. أجرت الصحيفة الأمريكية مزامنة ل15 مقطع فيديو من كاميرات مراقبة لعدوان 16 من آذار مارس الماضي، عندما استشهد نضال خازم ويوسف شريم والأيل صغير وعمر عوادين. في تحقيقها نقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء أن هذا الاقتحام يعد انتهاكا للحظر الدولي على عمليات القتل خارج نطاق القانون، وأن هذا الانتهاك تزيد فداحته لكون من ادعت قوات الاحتلال أنهم مسلحين لم يكونوا يشكلون أي تهديد لحظة الاغتيال، إلى جانب وجود العديد من المدنيين في المكان. عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغير مشروعة، وصف قدمه مقررون لدى الأمم المتحدة بعد مراجعة الأدلة التي وضعتها الصحيفة بين أيديهم، مؤكدين أن الشبان المستهدفين لم يشكلوا أي تهديد، فيما وصف محامون أجانب اقتحام جنين بأنه نموذج مثالي لكيفية تنفيذ الكيان الإسرائيلي للعمليات التي تشمل القوة المميتة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق. سيد شعوان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
سيد شعوان، تحقيقات نشرتها الصحافة العالمية منها طبعا الواشنطن بوست الأمريكية حول عمليات الاغتيال والقتل التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين يوميا في الضفة، ما أهمية هذه التحقيقات؟
بصراحة هي لم تأتي بجديد على مستوى التقرير أو على مستوى المعلومات الواردة فيه، ولكن هذا يصدر عن جهة إعلامية أمريكية مربوقة، وبالتالي عندما يصدر عن هذه الجهة يلقى هذا الصدى الواسع، لأنه تعرف أن الإعلام الأمريكي والإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية عموما هي سياسة منحازة، هي سياسة عمياء اتجاه الموضوع الفلسطيني، وفقط هي منحازة للجانب الإسرائيلي وتدافع عنه، تحول دون مساءلته ومعاقبته طوال الوقت أمام المجلس الأمن، دائما تصوت إلى جانبه ودفاع عنه، وهذا ما شجع الاحتلال على المضي قدما. وبالتالي لأن يتم إعدامات ميدانية نحن نوثق هذه الإعدامات، إذا توفرت صورة نوثقها بالصورة والصوت وغيرها، نحللها قانونيا، نتوجه بها إلى الجهات المختصة سواء كانت محكمة الجنايات الدولية كإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، أو قتل عمد بموجب القانون، أتحدث بلغة القانون، وهذه تقع في إطار اختصاص المحكمة، نتوجه بها إلى المقررين الخواص للأمم المتحدة ذوي العلاقة في هذا الموضوع سواء كانت الإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، نتوجه بها إلى المقرر الخاص أو المقررة الخاصة حول الأرض الفلسطينية المحتلة، نتوجه إلى المقرر الخواص حول موضوع الأطفال وحماية الأطفال، نتوجه بها لكل هذه الجهات، وبالتالي هذه المعلومات معلومة. إسرائيل تمارس عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، عندما تتوجه إلى نابلس أو جنين أو عقبة جبر أو غيرها هي تتوجه لاستهداف ناس بعينهم هويتهم معروفة، ولذلك نحن نقول الإعدام خارج نطاق القضاء، لأن هوية الشخص معلومة لها، يمكنها أن تلقي القبض عليه، يمكنها أن تجرحه، ولكن هم يطلقوا النار بهدف عملية الإعدام وعملية القتل ليس إلا. اليوم قوات الاحتلال سواء كانت قوات خاصة مجموعات خاصة أو كانت قوات أخرى بمسميات مختلفة، هي تطلق النار بهدف القتل سواء كان في أطفال أو غير أطفال. التقرير هنا ركز على موضوع الأطفال، وأنا برأيي يعني التقرير جيد وازن، صحيح لم يأتي بمعلومات جديدة، ولكن من الناحية الإعلامية الصحفية هو كان تقرير مهني غطى هذه الأبعاد. لماذا الآن؟ أنا برأيي يعني بيقولوا بالمثل عندنا طفح الكيل، يعني زادت الأمور عن حتى بشكل غير عادي، يوميا هناك عمليات قتل، يوميا هناك عمليات ترهيب وتنكيل للمدنيين، هناك سياسة اضطهاد للفلسطينيين في الأرض المحتلة ومنها عمليات القتل.
طيب، ما أهمية تسليط الضوء على عمليات الاغتيال وجرائم الاحتلال، خاصة أن من يحرر هي صحيفة أمريكية؟ ما تداعيات ذلك برأيكم؟
أنا برأيي هي إضافة أخرى، صوت آخر يؤكد المؤكد في هذا الموضوع، لم يأتي كما قلت بجديد، ولكن أنه يصدر عن جهة إعلامية أمريكية يوثق بتقاريرها الاستقصائية ويوثق بمعلوماتها، وهي عادت ورجعت إلى عديد من الجهات والوثائق ومراسلينها بأنفسهم يشاهدوا هذا الأمر. أعتقد لا يمكن لأي صحيفة تحترم نفسها في الحد الأدنى، لا يمكن لها أن تتغاضى ولا تتناول هكذا موضوع يتم بشكل منتظم وعلى نطاق واسع ترتكب فيه الجريمة، يمكنه أن يدافع عنها أو يمكنه أن يتجاهلها. ولذلك هو يضع سؤال كبير على أي صحيفة مهما بلغت ومهما كانت عندما لا تتناول موضوعات مثل هذه الموضوعات أو تشير إليها. ولذلك هي أشارت بهذا الموضوع، لا أريد أن أقول أنه يعني بسوء نية، ولكن أقول لا، هي يعني تؤكد نيتها، محاولة الدفاع كمان عن نفسها كصحيفة. صحيح بالسنوات الأخيرة إلى حد ما هذه الصحيفة ونيويورك تايمز كذلك تتناول بعض الموضوعات التي تنتقد فيها إسرائيل وممارساتها وإجرامها في الأرض الفلسطينية المحتلة، هناك تتناول بعض المكان بالتأكيد مش كل شيء، بالتأكيد مش بكافة جوانب اللغة التي يجب أن تتناولها، ولكن باعتقادي أن هذا التقرير جيد.
نعم. طيب، وزارة الصحة أوردت أن 156 شهيدا ارتقوا منذ مطلع العام، بينهم 100 طفل أعدموا ميدانيا عبر عمليات اغتيال، ما أسباب ودوافع لجوء الاحتلال إلى عمليات الاغتيال؟
بصراحة هو عمليات يعني مستعمر يريد أن يتخلص من الفلسطينيين، يريد أن ينكل بهم. سياسة الاضطهاد هي سياسة ممنهجة موجهة، يريد أن يكسر إرادة الفلسطيني في موضوع المقاومة وحتى التفكير بموضوع مقاومة الاحتلال أو تسمية الأمور بمسمياتها، إنه هذا مستعمر عنصري استيطاني. هذه المسائل كلها الآن تتركز في القتل، تتركز بمصادرة الأراضي، تتركز بموضوع التضييق على الفلسطينيين بكل مناحي الحياة وإطلاق يد المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وأجهزتها وأجهزتهم الأمنية المختلفة. هذا برأيي الموضوع هو موضوع سياسي بدرجة أساس. الهدف منها هو كسر شوكة الفلسطينيين في مقاومة المستعمر ويعني خافة الفلسطينيين، ولذلك يلجأوا إلى عمليات القتل والتنكيل والاضطهاد والقمع. وإحنا يعني زي ما بقولوا في عندنا مثل بقول عندما تبلغ أمور الاضطهاد والقمع والظلم والجريمة مبلغها في من قبل أي مستعمر وأي محتل، فقل إنه هذا هو المؤشر على بداية الانهيار والزوال لهذا المستعمر.
طيب، لعل السؤال البديهي عقب أي تحقيق تجريه الصحافة الدولية الاستقصائية حول جرائم في الأراضي الفلسطينية، هل من الممكن أن يترتب على ذلك ملاحقة قضائية حتى مساءلة لمجرمي الحرب قادة الاحتلال؟
بصراحة أمام القضاء الوطني للدول الأوروبية والغربية، للأسف الشديد عندما توجهنا في بريطانيا لمواجهة مجرمة الحرب تيفي ليفني ويهود باراك وغيرها من قادة الاحتلال، غيروا قانون الإجراءات في بريطانيا، رغم أن بريطانيا قضاءها الوطني له اختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديدا جرائم الحرب، ولكن للأسف الشديد غيروا، ببلجيكا غيروا وفي إسبانيا غيروا، وبالتالي يعني هناك كيل بمكيالين في هذا الاتجاه، لا يوجد لدي ثقة. رغم أنه اليوم في موضوع سوريا على سبيل المثال القضاء الفرنسي يلاحق، القضاء الألماني يلاحق لبعض الضباط والقادة الأمنيين السوريين، ولكن عندما يأتي الأمر للإسرائيليين يقف عاجزا هذا القضاء وهؤلاء المسؤولين. الجهة الوحيدة الآن التي نركز عليها هو موضوع المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية للأسف الشديد في قيادة المدعي العام الآن للمحكمة السيد كريم خان لم يتحرك الملف كما يجب، ولم تصدر مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب رغم أن الموضوع واضح وضوح الشمس. أكثر قضية في العالم باعتقادي هي وثقت القضية الفلسطينية من قبل مؤسسات دولية وأمم متحدة وغيرها ومؤسسات محلية. نحن نوثق يوميا بشكل تفصيلي وحسب المعايير الدولية لموضوع التوثيق وتثبيت الجريمة، ولكن للأسف الشديد لم تتحرك المحكمة، فيبقى الأمل الآن في المحكمة الجنائية الدولية. هكذا تقرير باعتقادي هو يضيف في هذا الشأن، ولكن إسرائيل كما تعلم هي تفلت من العقاب ولديها ثقافة الإفلات من العقاب، لا يحقق مع الجنود ولا يحقق مع الضباط. وأكثر من ذلك ما قاله بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أمام الصحافة الدولية سابقا، يعني قبل أسابيع ليس إلا، عندما سئل حول شيرين أبو عاقلة قال بصريح العبارة: لا نستطيع أن نسائل يعني الجنود، لأنه إذا سألنا وحققنا معناها أن محدش راح يخدم في الجيش الإسرائيلي. هذا يظهر تماما بوضوح أنه سياسة الإفلات من العقاب وعدم التحقيق هي سياسة رسمية ممنهجة في هذا الاتجاه.
طيب ماذا عن شرعية الجاني على الأراضي الفلسطينية، وما مكانة المحافل الدولية حيال هذه الشرعية؟
بصراحة يعني جاني هذا الأمور واضحة في هذا الشأن. اليوم هذا السؤال كان مطروح أمام محكمة العدل الدولية، السؤال الذي أحيل من قبل الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية حول موضوع قانونية هذا الاحتلال. هذا الاحتلال صحيح ما في احتلال قانوني بالمعنى، ولكن أقل ما يمكن يتم التعامل مع الاحتلال في أي مكان في العالم أنه قد ينتج عن أي حرب وأي صراع وأي نزاع عسكري مسلح قد ينتج عنها اقتلال، ولكن هذا الاحتلال يجب أن يكون مؤقت محكوم كمان بقواعد قانونية دولية. إلا هذا الاحتلال يضرب بعرض الحياة كل قواعد القانون الإنساني الدولي، قانون حقوق الإنسان، قانون الجنائي الدولي، يضربها بعرض الحياة لا يقيم مدى نهائيا. وشجعوا على ذلك أنا برأيي الغرب والدول الكبرى الأساسية تحديدا أمريكا بدعمها غير المحدود لجرائمه. شرعية الاحتلال لا شرعية للاحتلال في أي مكان، لا شرعية للمستعمر في أي مكان، لا شرعية لدولة أبارتهايد في أي مكان، وهذه تعتبر جرائم ضد الإنسانية. جريمة الأبارتهايد جريمة ضد الإنسانية، ولذلك من ناحية القانون الدولي الأمر واضح وضوح الشمس، لا لبس فيه ولا نقاش في هذا الموضوع. ولكن الموضوع هو موضوع يعني زي ما بيقولوها القوي عايد بلغتنا، والشيء الثاني هو مستمر أنا برأيي بالدعم وبقوته العسكرية، ولكن هذا لا يؤمن مشروعية له ولا يؤمن استمرارية له ولا من يوم يزهر فيه الصبار زي ما بقولوها، ولا بد من يوم يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحريته وباستقلاله وبعودة لاجئيه وبتقرير مصيره. هذا يعني لا جدل فيه، هذا منطق التاريخ، لأن التاريخ أنا برأيي الآن ماشي على راسه مش ماشي على رجلي بشكل طبيعي، ولا بد من يوم أن يسير بشكل سليم آخر.
شكرا لك الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهم لبينا وخلينا الأرض زلزال، كنفدي مصر لدينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، شد العزم
يا ويلك يلي تعادينا الشغل في وطني رجال احب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الارض بإصرار
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. حي الجهاد وفتية أحرارا تخذ الجهاد عقيدة وشعارا واهتف بأبطال الحجارة قائلا واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. الساعة الآن 3:45 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم أحبتنا. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني اقترن اسمه بفلسطين وعذاباتها، فوقف شعره تارة على رؤوس أصابعه حزنا على فلسطين وقضية شعبه، وتارة أخرى ممتشقا قلبا لا يتوقف غضبا. شاعرنا شاعر النكبة والعودة، إنه هارون هاشم الرشيد. ولد شاعرنا في حارة الزيتون بغزة عام 1927، حاصل على شهادة المعلمين العليا، وعمل بالتدريس والتعليم 6 سنوات، ثم انتقل بعدها للعمل في المجال الإعلامي، فتولى رئاسة مكتب إذاعة صوت العرب المصرية في غزة عام 1954 لعدة سنوات، وعندما أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية كان مشرفاً على إعلامها في قطاع غزة من عام 1965 حتى 1967، ثم عمل لمدة 30 عاماً كمندوب دائم لفلسطين بالجامعة العربية. لشاعرنا هارون هاشم الرشيد العديد من الأعمال الإبداعية في الكتابة والصحافة والتأليف والشعر، فقد أصدر 20 ديوانا شعريا نذكر منها الغرباء، عودة الغرباء، مفكرة عاشق عن القدس، غزة غزة، وكتب أيضا 4 مسرحيات شعرية. منح شاعرنا هارون هاشم الرشيد العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام القدس عام 1990، وفاز بالجائزة الأولى للمسرح الشعري من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1977، وبالجائزة الأولى للقصيدة العربية من إذاعة لندن عام 1988. أيها الأطائب، عايش شاعرنا هارون هاشم الرشيد المأساة الفلسطينية منذ بدايتها، وكان شاهدا حيا على تتابع مراحلها التي أسلمت الشعب الفلسطيني من نكبة إلى أخرى، فكان مراقبا للأوضاع ومشاركا فيها، ففي قصيدته إلى القدس يقول فيها: أجل إني من القدس وفيها قد نما غرسي، جذوري في عروق الصخر في الصلد وفي الملس، ومن كنعان بي نبض ومن عدنان من قيسي، من الماضي من الحاضر من يومي ومن أمسي. من الماضي، من الحاضر، من يومي ومن أمسي، عريق المجد والأنساب مشدود إلى الشمس، بها أختال في الدنيا، بها أختال في الدنيا وأمشي رافع الرأس. أنا أعطيتها عمري فدا، أسكنتها حسي، أنا غنيتها شعرا رفيع الوقع والجرس. أنا غنيتها شعرا رفيع الوقع والجرس، أنا منها وإن غرقت ببحر الهم والبؤس، أنا منها وإن حطت عليها راية البؤس. دمي هذا الذي يجري لها متدفق البجس. دمي هذا الذي يجري لها متدفق البجس، أنا منها وأفديها، أنا بالمال والنفس، ولا أرضى لها ذلا لمحتل ومندسي. هي القدس، وكم ردت من الأعداء والرجس، وكم في خاطر التاريخ من قول ومن حدس عن القدس. وهل أسمى وهل أزهى من القدس؟
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر هارون هاشم الرشيد ونموذج من أشعاره.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها،
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية، وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية يارب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية يارب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تليحوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية يارب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية يارب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمات.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. أنتم قيام الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جرؤوس أنتم قيام الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم.
الحضارة أنتم، أنتم رجال الله، والفتح المبين تاج الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله، والفتح المبين.